بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومختصر من مسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صحيح ابن خزيمة رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في جماع أبواب الأذان والإقامة.
بعض الإخوة يقوم بإجراء يعني عملية في زرع كبد، فنسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يسلمه وأن يبرئه من كل سوء ومكروه. نعم يا إخواني، سبحان الله، نعم الإنسان لابد أن يتذكرها. يشوف أنت في صباح الآن تطلب العلم جالس ومعافى في بدنك، ولو ما في جيبك قرش واحد، وغيرك الآن هناك من يجرى له عملية زرع كبد، وهناك من يجرى له عملية زرع كلى، هناك من يجرى له حقن كيماوي من أجل السرطانات، وهناك من بترت ساقه، وهناك من فقد بصره، وهناك من تحول مجرى بوله وتغوطه، وهناك من انقطع حبله الشوكي فهو ملازم الفراش، وهناك من تجرى له عملية في المخ بين حياة وموت، وهناك من، وأنت الآن معافى والحمد لله. أقل شيء سبحان الله يا إخواني الإنسان ينظر إليه ويدخل عليه الهم والغم إذا فقد هو المال. أقل شيء، أنا إذا فقدت مالا أذهب أعمل يا أخي، أعمل يا فلان، أعمل عندك بخمسين بأربعين بثلاثين جنيه يا أخي. والله العظيم الواحد يحمد الله إذا وجد في بيته الماء مع الخبز بجنيه خبز، عشرون رغيفا في بيتك مع الماء ينزل لك من الحائط، تفتح الصنبورة فتجد الماء، ماذا تريد بعد ذلك؟ بالله عليك ماذا تريد بعد ذلك؟ هذا الماء الذي لا تستعذبه من بطون الأودية ولا رؤوس الجبال، إنما يفتح الواحد منا الآن، حتى إن الواحد الآن لا صار يكسل أن يذهب إلى دورة المياه، ولربما جعل صنبورا بجواره، وأصبح عندنا دورة مياه داخل غرف النوم، داخل غرف النوم، من الناس من يقوم بهذا داخل غرفة، ويكون الإنسان بجواره صنبور المياه، يفتح الصنبور فينزل الماء له، وتجد كل بيوتنا الآن تجد جني خبز معلق بالباب، ماذا تريد بعد ذلك؟ لكن انظر إلى صحتك وعافيتك وأنت جالس الآن، ثم انظر إلى المال. الأخ اللي يقوم بزرع فص الآن اليوم سبق له من ستة أشهر من ست سنوات زرع، هذا كان بكم؟ ب350,000 جنيه من ست سنوات، 350. شوف وقتها كم كان الواحد يشتري بيتين ب350، هذه بيتين. طب اليوم الله أعلم مع تضاعف هذه الأسعار قد يصل إلى مليون ربما هذه العملية، وانت الآن فين؟ يلا هذا مليون ونصف يا أخي، عافاك الله من هذا، وآخر نصف مليون، وثالث ورابع، فالله عافاك من ملايين ممليانة كثيرة، ولا يعود الشيء إلى أصله كما يقال. هذا من أجل فص في الكبد، وأنت ما شاء الله معافى في الكبد. أحد إخواننا كان هنا، أسأل الله أن يشفيه وأن يعجل بشفائه، أيضا زرع كلى الآن ملازم الفراش، بعد زراعة الكلى قاربة نصف مليون شهريا يا إخواني، هؤلاء يحتاجون إلى علاج من أجل المناعة، لأن ما في مناعة خلاص، اللي بيزرع هذا ما عنده مناعة، شهريا 10,000 تقريبا، شهريا 10,000 فقط من أجل أن يضبط مسألة المناعة، لأنه أي شيء يدخل بدنه، أي شيء يتأثر به، ناهيك عن العزلة لمدة معلومة، عن العزلة عن الناس كمان، ما أحد حتى الزوجة والأولاد، سبحان الله العظيم. نعم هذا 10,000 شهريا، 10,000، ده غير ما أنفق من مئات الألوف. فأنت الآن معافى الحمد لله. فالإنسان يا أخواني سبحان الله لابد أن يتدبر هذا وأن يتفكر في هذا، تفكر في هذا. والله العظيم يا أخواني شوفوا إشارة الإصبع هذه نعمة، بس لو أننا حرمنا منها أدركناه. شوف كده حركة الإصبع هذه نعمة، بعض الناس شوف إصبعه هكذا ما يستطيع أن، ولا أراك وتراني ببصر، ولا أذهب إلى دورة المياه وأخرج. يا الله كم هي نعمة أن أدخل الخلاء متى ما أردت وأخرج معافى. أخرج بعض الناس قد تحول هذا المجرى ويفعل هذا ربما على سريره ما يتحرك، حتى إذا عفي الإنسان صار يذهب ويجيء ويضيع أوقاته ولا يطيع ربه. سبحان الله، لازم الإنسان يتفكر ويتدبر يا إخواني. يعني أنت بملايين ممليانة، ملايين هذه لا قيمة لها إذا نظرت إلى ما عافاك الله عز وجل في بدنك وأهلك ومالك. فالحمد لله. ثم مع كل هذا شوف تذكر نعمة الله عليك بالأمن الآن. الإنسان يا إخواني ما يخشى أن تنزل أي قنبلة على بيته أو ولده أو مدرسة تنهدم على من فيها من الأولاد والصغار كما في البلاد الأخرى الآن. نسأل الله عز وجل أن يعافيهم وأن يرفع ما بهم من البلاء كما في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي غير ذلك. عصابات يا أخواني، عصابات لا تأمن أن تذهب إلى مسجد. نعمة الأمن أيضا، نعمة الأمن. ولهذا لابد أن نمسك على هذه النعمة بحذافيرنا وأن نعض عليها بالنواجذ وأن نقوم على المنابر محذرين الأمة من أي أمر يحدث فتنة فيما يتعلق بالأمن. هذا غلاء إيه وغير غلاء إيه؟ وهل الحاكم أصلا يملك شيئا يعني من ذلك؟ قد تبتلى الأمة بالغلاء وتبتلى الأمة بالمحن، لأن الأمة قد تكون بعيدة عن طاعة الله. فالله عز وجل يذيق بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقد يكون ابتلاء وامتحان واختبار. لكن الأمن أعظم من كل هذا. أعطني رغيفا مع أمن، أعطني حصا أمصه مع أمن، لكن يذهب الأمن. فلا منسان عن نفسه ولا على أهله ولا على ولده. فلهذا لابد أن نكون على منابرنا الأمن الأمن الأمن، الإيمان والأمن. اجعل هذا البلد آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر. اجعل هذا بلدا آمنا. الأمن عظيم إخواني، ولذا الله عز وجل أظهر منته بالأمن في قوله تعالى لإلى في قريش إلى في رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف. فإذا أطعمنا الله من جوع وأمننا من خوف، ماذا نريد بعد ذلك؟ ماذا نريد بعد ذلك؟ لكن هؤلاء لا يشعرون ولا يعقلون، أصحاب التفجيرات والذين يحاولون إذهاب الأمن بشتى الصور من الجماعات المنحرفة. ولو احترقت البلد مثل الإخوان المفسدين، والله يا أخواني لا يبالون. والله يا أخواني يعني أنا أظن وأحسب بحسب ما يقومون به من حركات وإفساد، لو اشتعلت هذه البلد نارا لربما سجدوا شكرا لله. ما يبالون إلا بجماعتهم، جماعتهم وبعدها الطوفان، جماعتهم وبعدها النيران، ما يبالون. والله لو تحترق البلد ما نراهم يا أخي، سبحان الله ما نراهم أبدا 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 يظهرون شيئا فيه الحفاظ على الناس وأمن الناس وغير ذلك، بل شماتة شماتة شماتة، تأزيز للناس على الخروج، اذهبوا إلى الميادين. سبحان الله، هذه جماعات ما يقر لها قرار ولا يهدأ لها بال إلا إذا تحولت هذه البلد إلى أنهار من الدماء. ما يبالون. فلنقل نحن عقلاء أصحاب منهج، لابد أن نقوم على منابرنا ونشعر الناس يا إخواني بقيمة الأمن. اجعلوا خطبة الجمعة هذه القادمة نعمة الأمن. أعيدوها يا إخوان، ذكروا الناس بهذا، ذكروا الناس بهذا، نعمة الأمن عظيمة. فإذا كان الإنسان آمنا في سربه ومعافا في بلده وعنده أرغفة قوت يومه وليلته، فما فاته من الدنيا شيء. فليعبد الله عز وجل على هذا، وليحمد الله سبحانه وتعالى على هذا. نحن الحمد لله في أمن وأمان، الحمد لله في رغد من عيش. والله يا إخواني أنا أول أمس وأنا أفطر والله قلت لأهلي سبحان الله، عندنا يا إخواني أرغفة الخبز كده، خبز ما شاء الله ما شاء الله الرغيف كده، يعني الإنسان ما يطيق أن يأكله. أي أيوة والله يا إخواني أمام الواحد الأرغفة والماء، قلت له والله سبحان الله هذه الأرغفة وهذا الماء ما فتنا شيء، اللي عنده البيت اللي فيه هذا لا يجوع أهله. ثم تأملت، شوف الناس يشتكون الآن، تأملت وأنا أمشي سبحان الله، شوف الأبنية هذه ما رأها آباؤنا ولا أجدادنا ولا من قبلهم. كان يقول لك الجنيه زمان يساوي الجنيه السري، صح صح، كان فيه كان فيه وناس يعيشون في كهوف، كان فيه والناس يدور الثوب على الحي ثوب واحد جديد يلبسه الناس، يا فلان هات ثوبك من عندي طرقة، ذهب إلى فرح يلبس الثوب، هات جلبية الحج فلان، هات حذاء الحج فلان. يوما كان جنيه مصر في قوته، الآن شوف، لكن تعال الآن والله أناس لا سافروا إلى الخارج ولا شيء، وترى يا أخواني عمارات وفلل، أبني فلل الآن، أبني في قرى قرى فلل، ثلاثة أدوار وأربعة أدوار وساحة وخضرة وسيراميك ورخام، أنتم ماذا تريدون بعد ذلك؟ تعال الآن شوف، شوف الآن الناس يقولون يشتكون الآن، بنيت الأراضي الزراعية، بنيت الأراضي الزراعية بإيه؟ بإيه يا إخواني بنيت بماذا؟ عمارات، عمارة أقل بيت مكون من طابقين على أعمدة، الحديد بعشرة آلاف والناس تدفع الآن، بحداشر ألف والناس تدفع الآن، والأبنية مستمرة. والله ما يبقى لنا إلا شكر ربنا وعبادته سبحانه وتعالى، ولا يجعل الإنسان الدنيا أكبر همه. لهذا لا تلعب بنا بالجماعات المنحرفة، غلاء غلاء، قم اذهب إلى الميدان. أنا أتكلم عن أدنى مستوى، قد أقول قائل أنت تجد ما تأكل، أنا أقول تجد بجنيه خبز، بجنيه خبز تجد هذا، وعندك الماء في الجدار، تفتح الماء في الجدار تجده كله، فلن تموت جوعا. وانظر إلى غيرك اللي بيعيشوا الآن على رؤوس الجبال أو في بطون الأودية أو في محلات على الحدود، قد هجروا بلدانهم وأتوا فآووا هؤلاء. أنت الآن لا تشحت في السعودية وتمد يديك لأنك هجرت من بلدك، احمد الله عز وجل، عندك شقة لو بالإيجار احمد الله سبحانه وتعالى. هي أزمتنا أزمة عدم وجود شيء، أزمتنا عدم القناعة، أزمتنا عدم التعبد لله عز وجل بالشكر. يوما كان الصحابة يمصون الحصى كانوا يشكرون الله، يوما كان الصحابة يخرجون في غزوات وأسفار لله كان الواحد يعطى التمرة والتمرتين، يعطى التمرة والتمرتين يمصها كلما شعر بالجوع. فما ليست الأزمة أزمة غلاء وأزمة كذا، الدولارات الآن، البيوت بتتجر بالدولارات الآن، دولارات مئات ألوف، الدولارات ملايين الدولارات. فالناس في نعمة من نعمة العيش، لكن سبحان الله أين التعبد لله عز وجل بهذا، أين شكر الله عز وجل. فهذا اللي بيزرع في هذا الصباح فصا بمليون جنيه جنيه وأنت الآن معافى في ذلك، احمد الله عز وجل، احمد الله يا سيدي. ما وجدت السكر زاد 2 جنيه، الزيت زاد 2 جنيه، زاد عليك البنزين 5 جنيه مثلا، لكن ده بيجيله ملايين ومليان، هذا نصف مليون هيدفعه أو مليون جنيه سيدفعه، وآخر يدفع مثله وثالث ورابع. فاحمد الله أنك تمشي على رجلين وأنك تأكل وتشرب وتدخل دورة المياه الخلاء وتخرج، احمد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا النعمة وأن يحفظ بلادنا وأن يحفظ أمننا وأن يحفظ علينا أعراضنا وأن يجعلنا من الشاكرين وأن يعيننا وإياكم على ذكر وشكر وحسن عبادته وأن يرزقنا وإياكم البصيرة والثبات على المنهج الصحيح إلى أن نلقاه ولا نكون دعاة فتنة يوما ما ونكون دعاة سنة دعاة تجميع دعاة أمن وأمان. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة. نعم سبحان الله. يقول بعض إخواننا بأنه استمع إلى أحد هؤلاء الإخوان يقولون نسأل الله أن يجعل مصر كسوري, وأنا أقول هذا عندهم على الأقل, على الأقل أن يجعل كسوري, وإلا أمنيتهم ألا تكون مصر أصلا, إما الإخوان وإما لا مصر, إما الإخوان وإما لا مصر. نعم هذه جماعات حاقدة, هذه الجماعات الفاسدة, ولا فرق بين إخوان وتبليغ وكذا, كلها جماعات. أعجبني أحد الإخوة ويتكلم بعض المسؤولين يقول في التبليغ وكذا, فيعني بيقولوا التبليغ يعني ده دول, قال بعض الإخوة قال طالما أن كيانا جماعة كذا ترجع إلى فكرة رجل فليحضر هذا. صحيح فعلا, لأن لو الأمير قال انزلوا هينزلوا, هو الآن درويش عامل نوع درويش تبليغ درويش وكذا وما يوجد دعوة بالسياسة ولا يوجد دعوة كذا كذا كذا, لو جاءه الأمر من أعلى أن احرق حرق, أن يضرب ضرب, أن فجر فجر, أن كفر كفر, طالما يقودك رجل فإنك لا تؤمن, طالما يقودك رجل فإنك لا تؤمن, يقودك منهج وسنة هذا الأمن والأمان. ليه؟ لأنك لا تأخذ تعليماتك من أحد, لأنك تأخذ تعليماتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا الشرع المبارك. إنما يقودك رجل أبدا لا يؤمن, لا يؤمن. ولهذا فعلا وجدنا هؤلاء التبليغين في الميادين, أما كانوا في الميادين كانوا في الميادين تبليغ يعني. نعم نعم إما نحكمكم وما نقتلك أي ما هو أهددوهم. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى في باب جماع أبواب الأذان والإقامة, باب الاعتدال وطول القيام بعد رفع الرأس من الركوع. قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثني العباس بن سهل الساعدي قال اجتمع ناس من الأنصار فيهم سهل بن سعد الساعدي وأبو حميد الساعدي وأبو أسيد الساعدي رضي الله عنهم, فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حميد دعوني أحدثكم فأنا أعلمكم بهذا. قالوا فحدث. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الوضوء ثم دخل الصلاة وكبر فرفع يديه حزو منكبيه ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كالقابض عليهما فلم يصب رأسه ولم يقنعه ونحى يديه عن جنبيه,
يعني جعله معتدلا فلا رفع ولا نزل به نزولا عن المعتاد. نعم.
ثم رفع رأسه فاستوى قائما حتى عاد كل عظم منه إلى موضعه, ثم ذكر بقية الحديث وقال القوم كلهم هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال أخبرنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني حا قال وحدثنا أحمد بن المقدام قال
انظر إلى صفة صلاة الوصف حميد دخل الصلاة وكبر فرفع يديه حدا من كبيه ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كالقبض عليهما فلم يصب رأسه ولم يقنعه ونحى يديه عن جنبيه ثم رفع رأسه فاستوى قائما حتى عاد كل عظم منه إلى موضعه. لو كان النبي وضع كفه ويده اليمنى على اليسرى بعد رفع من الركوع لذكر حميد, فإن حميد رضي الله عنه ذكر أدق الأشياء, ذكر أدق الأشياء ونحى يديه عن جنبيه. نعم. ركع فوضع يديه على ركبتيه كالقابض عليهما, ذكر قبض اليدين, قبض الركبتين باليدين, وذكر تنحية اليدين عن الجنبين, علما ما ذكر وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد رفع من الركوع, مع أنه قال ثم رفع رأسه فاستوى قائما حتى عاد كل عظم منه إلى موضعه, ذكر عود كل عظم إلى موضعه, إلى موضعه المعتاد هذا الموضع. فلو كان قد وضع يده على اليمنى على اليسرى، لكان هذا الوضع سنة زائد، هذا يقتضي الذكر لأن هذا ليس موضعا معتادا. نعم. لا في بعض الروايات ذكر، لا بالنسبة عن الوضع اليد اليمنى على اليسرى على، لكن جاءت في الأحاديث الأخرى، جاء في الأحاديث الأخرى. نعم.
قال حا وحدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال قال لنا أنس بن مالك رضي الله عنه إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال ثابت وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى نقول قد نسي. باب التسوية بين الركوع والقيام بعد رفع الرأس من الركوع. قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا سلم ابن جنادة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه من الركوع بعد الركوع والسجود وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء،
يعني كان إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود، وليس معناه أنه يجعل نفس الوقت في الركوع والسجود ونفس الوقت في القيام. نعم.
قال هذا حديث وكيع قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا
كان ركوع رسوله ورفعه رأسه بعد الركوع والسجود وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء، يعني هذا ما عدا القراءة، ما يسوون هذه مع القراءة، لكن كان هذه صلى الله عليه وسلم إذا أطال القراءة أطال هذه الأركان ركوع وسجود وإذا خفف القراءة خفف هذه الأشياء، فكانت هذه الأشياء من ركوع وسجود وجلسة بين السجدتين قريب من السواء. طيب بينها وبين القراءة توافق من جهتي أنه إذا أطال القراءة أطال هذه الأشياء، لا أنه يجعل الركوع نفس وقت الإيه؟ نفس وقت القراءة، فإذا قرأ بالخمسة أجزاء في الليل ركع بهذا القدر ثم رفع بهذا القدر ثم سجد بهذا القدر، وإلا هذا لا يفرغ من ركعتين ولو بعد ساعات طوال، إنما المعنى أنه إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين. نعم.
قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد ويعني ابن زريع قال أخبرنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء.
نعم.
باب قول المصلي سمع الله لمن حمده مع رفع الرأس من الركوع معا. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. باب التحميد والدعاء بعد رفع رأس بعد رفع الرأس من الركوع. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن منهال وأبو صالح جميعا عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي
سمع الله لمن حمده مع رفع الرأس من الركوع معا. باب قول المصلي سمع الله لمن حمده، طيب ما موضعها؟ يقول مع رفع الرأس. حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. هذا حديث عظيم جليل يبين موضع التسميع وموضع الحمد. أما التسميع سمع الله لمن حمده في حال الرفع، وأما ربنا ولك الحمد في حال الاعتدال. يبقى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده حال الايه؟ الرفع، ربنا ولك الحمد حال الاعتدال. كثير من الأئمة يجعل سمع الله لمن حمده إذا اعتدى، فإذا اعتدل قال سمع الله لمن حمده، لا، إنما عند الرفع تقول سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد. ومثل تكبيرات الانتقال، فبعض الناس يكبر وهو قائم أو يكبر وهو راكع، فهو قائم يقول الله أكبر ثم يركع، أو إذا ركع يقول الله أكبر، وهذا خطأ، بل يجعل التكبير بين الركنين، تكبير الانتقال حال الانتقال. نعم.
باب التحميد والدعاء بعد رفع الرأس من الركوع.
شوف تبوبات أهل العلم، تبوبات يعني سبحان الله دقيقة، يعني الواحد محتاج بس يجمع تبوبات أهل العلم يا أخوان، يعني كل باب يجعل بجواره كده أوراق يكتب هذا، هذه المسألة ورد في كتاب كذا بتبويب كذا، ورد في كتاب كذا تبويب كذا، تبويبات. يعني تعب السلف رحمه الله، تعب العلماء وبوبوا لك وانتقوا الأحاديث وحكموا عليها ثم أعطوك إياها جاهزة جاهزة، احفظ وبلغ بس واعمل. نعم.
باب التحميد والدعاء.
فإذا دي فإذا تنوع الكتب وكثرة الكتب، كثرة الكتب هذه تفتح مناهج العلماء، تعرف مناهج العلماء وتطلع على مناهج العلماء وتبوبات العلماء والانتفاع بهذا، لأن هذا له فتح من الله عز وجل، فتح الله عليه فاستدل بهذا الحديث على تبويب معين، وهذا له فتح الله عليه في باب معين، وهذا فتح الله عليه في باب معين. سبحان الله، تبويبات وكثرة شواهد واستنباطات، كل هذا قدم لك على طبق من ذهب، من ذهب لا يحرم عليك اقتناء ولا الشرب من أواني الذهب هذه، لأنها ذهب مصفى كذهب الجنة، ما يحرم عليك في الجنة إلا الذهب، لا لباسا ولا شرب في أواني، فإن أواني من ذهب كذلك هذا العلم الذي يأتيك في تلك الأواني العظيمة، اشرب وكل ولا تخشى شيئا، فإن هذا حلال مباح. أطباق السلف أطباق من ذهب، ضع فيها هذا العلم النافع، العلم النافع الرشيد القائم على الدليل، واشرب وكل واستمتع وتحلى بحلي علم السلف تكن من الفائزين. نعم.
قال: باب التحميد والدعاء بعد رفع الرأس من الركوع. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن منهال وأبو صالح جميعا عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة حاء قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجيل بن المثنى أبو عمر قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون ابن أبي سلمة عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة كبر، فذكر بعض الحديث وقال: فإذا رفع رأسه يعني من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ومن أما شئت من شيء بعد. قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان وأحمد بن يزيد بن عليل المقرئان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا سعيد يعني ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة ابن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قال سمع الله لمن حمده: اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لفظا واحدا، غير أن أحمد قال: ربنا لك الحمد. قال: حدثناه محمد بن يحيى قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز بهذا، وزاد وقال: ولا معطي لما منعت. قال: حدثنا بحر بن نصر أيضا قال حدثنا بشر بن بكر عن سعيد بن عبد العزيز بهذا.
نعم.
باب فضيلة التحميد بعد رفع الرأس من الركوع مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد أن الإمام لا يجوز له أن يزيد بعد رفع الرأس من الركوع على قوله ربنا لك الحمد.
سبحان الله، يعني لا تفهم من قول النبي فقولوا ربنا ولك الحمد، قل ربنا لك الحمد، أن الإمام لا يجوز له أن يزيد بعد الرفع رأس من الركوع على قوله ربنا لك الحمد، لا تفهم هذا، بل يجمع الأحاديث كلها. نعم.
قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن مالك عن نعيم بن عبد الله أن علي بن يحيى الزرقي حدثه حاء قال: وحدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن نعيم بن عبد الله بن المجمر عن علي بن يحيى الزرقي قال: وحدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك عن نعيم بن عبد الله أن علي ابن يحيى الزرقي أخبره عن أبيه عن رفاعة ابن رافع أنه قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الذي تكلم آنفا؟ قال رجل أنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا.
نعم، أي أنها كلها صيغ ورد: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، كلها أذكار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب القنوت بعد رفع الرأس من الركوع للأمر الذي للأمر يحدث فيدعو الإمام في القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفريضة. قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال ما حدثنا الزهري إلا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فلما رفع رأسه من الركعة الثانية حاء. قال: وحدثنا أحمد بن عبدة وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من آخر ركعة قال: اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة. زاد أحمد من المسلمين وقالوا: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعل عليهم سنين كسن يوسف. قال أبو بكر: وقد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الصلاة كتاب الكبير.
نعم، ففي هذا مشروعية تسمية الرجل في الصلاة تدعو له أو تدعو عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد دعا على الحارث بن هشام وأبي سفيان وسهيل بن عمرو، ففي أنك تدعو للشخص أو تدعو عليه بالاسمه، وأن هذا لا يعد كلاما خارجا عن الصلاة. نعم.
باب القنوت في صلاة المغرب. قال حدثنا
هذا كله قنوت النازلة، هذا كله في قنوت النازلة وليس القنوت المعروف المعتاد كما يفعله البعض في صلاة الفجر دائما، فإن هذا لم ترد به سنة. نعم.
قال باب القنوت في صلاة المغرب. قال حدثنا منذار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في المغرب والصبح.
كان يقنط في المغرب والصبح في النازلة. نعم.
باب القنوط في صلاة العشاء الآخرة. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء الآخرة فرفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، قنت فقال: اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة ابن هشام، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين من أهل مكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف.
نعم.
باب القنوت في الصلوات كلها وتأمين المأمومين عند دعاء الإمام في القنوت ضد ما يفعله العامة في قنوت الوتر فيضجون بالدعاء مع دعاء الإمام. قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن المسلم ابن المسلم السلمي قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد ابن محمد قال أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن إسحاق ابن خزيمة قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو النعمان قال أخبرنا ثابت بن يزيد أبو زيد الأحول قال حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة، يدعو على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه. قال: أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم. قال عكرمة: هذا مفتاح القنوت.
نعم. إذا هنا ابن عباس ماذا قال؟ قنت النبي شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، إذا في سائر الصلوات، فيكون القنوت في سائر الصلوات، فإذا قنت الإمام في سائر الصلوات فحسن، وإذا قنت في الصبح والمغرب فحسن، وإذا قنت في العشاء والصبح فحسن، المهم هذا على حسب الإمام، وكل هذه الصلوات تكون محل القنوت في النازلة. نعم.
باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنط ظهره كله، وأنه إنما كان يقنط إذا دعا لأحد أو يدعو على أحد.
نعم، لم يكن يدعو دائما في الصلوات، في نازلة أو غير نازلة، وإنما كان هذا إذا دعا لأحد أو دعا على أحد. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد، وكان إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد اللهم أنجي، وذكر الحديث. قال حدثنا محمد بن محمد ابن مرزوق الباهلي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قدادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم.
نعم.
باب ترك القنوط عند زوال الحادثة.
هذا واضح، فمن أين أتينا بدعاء وقنوط الصبح؟ من أين أتينا بهذا؟ أي دليل على هذا؟ فأنس يقول هنا كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، وبهذا يفسر حديث أنس مع ضعفه أنه ما ترك القنوط حتى فارق الدنيا أو كذا على أن هذا هو طول القيام وليس القنوط الذي هو الدعاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى
نفس أنس يقول كان لا يقنط إلا إذا دعا على قوم أو دعا للقوم. نعم.
باب ترك القنوط عند زوال الحادثة التي لها يقنط، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك القنوط بعد شهر لزوال تلك الحادثة التي كان لها يقنط لا نسخا للقنوط، ولا كما توهم من قال إنه لا يقنط أكثر من شهر.
نعم. ليس نسخا للقنوط، فإن حكم هذا القنوط في النزيل باق ولم ينسخ. نعم.
قال حدثنا علي بن سهل ابن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة شهرا يقول في قنوته اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطاتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. قال أبو هريرة رضي الله عنه فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدع عليهم فذكرت ذلك له فقال أو ما تراهم قد قدموا.
ولهذا يرجع في القنوط لولي الأمر، فنوى الذي يدري متى يقنط ومتى لا يقنط، ولا يكون الدعاء تبعا للأئمة على حسب ما يريدون، فكل إمام يدعو بحسب ما يرى ويعتبر ذلك نازلة، أو يدعو على أحد أو يدعو لأحد ويعتبر هذا موافق ويعتبر نفسه موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يدعو لتكفيري وقد يدعو لتكفيريين وقد يدعو على أهل سنة، هو هذا حسب ما يرى، فكل واحد يقنط على حسب منهجه، فمن كان إخوانيا قنط قنوطا إخوانيا على منهجه، ومن كان تبليغيا قنط قنوطا تبليغيا على حسب منهجه، فالقنوط يرجع فيه لولي الأمر، فإذا لم يكن ولي الأمر يأمر في هذا أو ليس له قول في هذا بالاعتبار يعني أو اللغاء، فيرجع في ذلك إلى العلماء الراسخين. نعم.
باب ذكر أخبار غلط في الاحتجاج.
ولذا كما قلنا لكم من قبل كل واحد يعرف منهجه من قنوته، لو صليت وراء واحد يدعو أو حضرت الخطبة وبيدعو في آخر الخطبة تكتشف المنهج من الدعاء، معروف المنهج من الدعاء. نعم.
باب ذكر أخبار غلط في الاحتجاج.
عايز تكتشف منهج أي واحد الآن في في في, في عشر ثواني لو أنت جالس معاه في سيارة ولا كذا، واحد بلحية ومقصر ثيابه وجالس بجوارك عايز تكتشف، فبس قول بس ايه رأيك يعني في الأوضاع والغلا وكذا، بس يعطيله هذه واسمع منه، اما ترى سلفيا واما ترى تكفيريا واخوانيا وغيره في ثانية كده يعني، وانت قاعدين بس دردشوا بس كده خلاص افتحوا بهذه بس، لان للأسف الشديد للأسف وكان الواحد لا يتمنى ان يأتي هذا اليوم، أن أصبح الآن لحى كثيرة لكن لحى على منهج داعش ولحى على منهج الإخوان ولحى على منهج التبليغ ولحى على منهج كذا، سبحان الله أصبح الآن أصحاب اللحى يعني مبهمين بالنسبة لك في المنهج، إلا أن تتكلم مع الواحد أو تسأل واحد، كالواحد يتمنى أن هذا المظهر المفترض مظهر يكون دليلا على المنهج السلفي المعتدل، لكن سبحان الله إذا فتحته وجدت تكفيريا جلدا، وجدت من يدعو سبحان الله على السلطان وعلى الدولة وهو إيه صاحب لحية. نعم.
قال ذكر أخبار باب ذكر أخبار غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم النظر في ألفاظ الأخبار ولم يستوعب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت فاحتج بها وزعم أن القنوت في الصلاة منسوخ منهي عنه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الفجر حين رفع رأسه من الركوع ربنا ولك الحمد في الركعة الآخرة ثم قال اللهم لعن فلانا وفلانا دعا على ناس من المنافقين فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث عن محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربعة نفر فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال فهداهم الله للإسلام. قال أبو بكر هذا حديث غريب أيضا. قال حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على أحياء من أحياء العرب فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال ثم هداهم إلى الإسلام. قال أبو بكر ففي هذه الأخبار دلالة على أن اللعنة منسوخ بهذه الآية لأن الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمن كان في أيدي أهل مكة من المسلمين أن ينجيهم الله من أيديهم.
الله أكبر. شوف الكلام هذا أخواني, شوف كلام ابن خزيمة يقول في هذه الأخبار دلالة على أن اللعنة منسوخ بهذه الآية, اللعن لعن المعين منسوخ بهذه الآية لا أن الدعاء الذي كان يدعو لمن كان في أيدي أهل مكة المسلمين أن ينجيهم الله من أيديهم أن هذا هو المنسوخ. لا, اللعن هو المنسوخ, اللعن هو المنسوخ, لكن أصل الدعاء لأحد من المسلمين أو على أحد من الكافرين فإنه باق. إذ غير جائز أن تكون الآية نزلت أو يتوب عليهم أو يعذبهم إنهم ظالمون في قوم مؤمنين في يدي قوم كفار يعذبون, وإنما أنزل الله هذه الآية أو يتوب عليهم ما يعذبهم فإنهم ظالمون في من كانوا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليهم باللعن من المنافقين والكفار. والرواية أوضحت لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفوان بن أمية فأنزل الله قوله ليس لك من شيء ويتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتاب الله عليهم جميعا. نعم. فعلمه الله أن ليس للنبي صلى الله عليه وسلم من الأمر شيء في هؤلاء الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعنهم في قنوته, وأخبر أنه إن تاب عليهم فهداهم للإيمان أو عذبهم على كفرهم ونفاقهم فهم ظالمون وقت كفرهم ونفاقهم, لا من كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم من المؤمنين أن ينجيهم من أيدي أعدائهم من الكفار. فالوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفون من المؤمنين من أهل مكة لم يكونوا ظالمين في وقت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم
فإنهم ظالمون. يقول فإنهم ظالمون, فهل كان هؤلاء ظالمين؟
نعم. بأن ينجيهم من أيدي أعدائهم من الكفار, ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم بالنجاة من أيدي كفار أهل مكة إلا بعدما نجوا من أيديهم, لا لنزول هذه الآية التي نزلت في الكفار والمنافقين الذين كانوا ظالمين لا مظلومين. ألا تسمع خبر يحيى ابن يأب ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدعو لهم فذكرت ذلك له فقال أو ما تراهم قد قدموا, فأعلم صلى الله عليه وسلم أنه إنما ترك القنوت والدعاء بأن ينجيهم الله إذ الله قد استجاب لهم فنجاهم لا لنزول الآية التي نزلت في غيرهم ممن هو ضدهم, إذ من دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينجيهم مؤمنون مظلومون, ومن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم باللعن كفار ومنافقون ظالمون. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يترك لعن من كان يلعنهم وأعلم أنهم ظالمون, وأن ليس للنبي صلى الله عليه وسلم من أمرهم شيء, وأن الله إن شاء عذبهم أو تاب عليهم. فتفهموا ما بينته فاستيقنوا بتوفيق خالقكم غلط من احتج بهذه الأخبار أن القنوت من صلاة الغداة منسوخ بهذه الآية.
الله أكبر. الله أكبر. رحم الله ابن خزيمة رحم الله رحمة واسعة, إنما أفصح عن مراده ولم يحتج لأحد يفصح عن مراده بشرح أو تعليق, إنما أفصح عن مراده من تبويب رحمه الله. نعم.
نعم. كل هذا يرجع في ولي الأمر، هو أدر، هو أدر. نعم.